احتمي بحماك.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. نواب مجلس الشورى الإسلامي يؤكدون على صيانة مصالح إيران في محادثات فيينا. ولايتي يقول إن القضية الفلسطينية من القضايا ذات الأولوية في سياسة إيران الخارجية. وخطيب الأقصى يحذر كيان الاحتلال من المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف إلغاء جميع إجراءات الحظر بشكل عملي وفوري من أبرز الخطوط الحمراء التي يجب مراعاتها في مباحثات فيينا. جاء ذلك بكلمة لقالباف خلال جلسة البرلمان الإيراني، شدد فيها على عدم إجراء أي مباحثات مع الأمريكيين حتى يتم إلغاء الحظر، مشيرا إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار القوانين التي أقرها البرلمان الإيراني بهذا الخصوص. ولفت رئيس البرلمان الإيراني إلى أن المبادرة بيد طهران، مطالبا أطراف الاتفاق النووي بعدم المماطلة في المفاوضات والإسراع في الإيفاء بتعهداتهم. قال عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني أحمد أمير أبادي فرهاني بأن النواب أكدوا بالجلسة غير العلنية اليوم ضرورة ألا تلحق المحادثات النووية الجارية في فيينا أي ضرر بمصالح إيران. وشدد أمير أبادي فرهاني على موقف إيران في رفع أنواع الحظر بشكل كامل وأن يثبت ذلك بالتجربة، داعيا فريق التفاوض الإيراني لليقظة وتجسيد صمود الشعب طوال 8 سنوات من الحظر. وأضاف أنه يجب رفع كل الإجراءات للحظر وإزالة العراقيل التي تواجه المنتجين والمصدرين الإيرانيين. قال أمين عام المجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي أكبر ولايتي أن القضية الفلسطينية تعد من القضايا المهمة وذات الأولوية في السياسة الخارجية لإيران، معلنا تحقق مكاسب عديدة وفريدة في ساحة المواجهة مع المحتلين والتي من شأنها الإسراع في انهيار الكيان الصهيوني. وأكد ولايتي أن يوم القدس العالمي أثبت بأن قضية فلسطين يجب أن تكون في مقدمة هواجس وقضايا العالم الإسلامي الاستراتيجية، وأن تحرير القدس يجب أن يكون نقطة ارتكاز ومصدر وحدة الأمة مع تعزيز المقاومة. وتابع أن هذا الجهاد والنضال سيثمر في النهاية وسنشهد في المستقبل غير البعيد تحرير الأراضي المحتلة. بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي، دعا فيها للتعبئة الفورية للعالم الإسلامي لاتخاذ موقف حازم ضد جرائم الصهاينة. وأكد هنية في الرسالة أن أهل القدس لن يتوقفوا أبدا عن الاستمرار في طريق المقاومة حتى النصر، مضيفا أن الاعتداءات على المقدسيين وعملية تهويد المدينة وطرد أهلها واستهداف الأقصى والمعتكفين وإغلاق أبوابه هي عناوين جرائم تجاوزت كل الخطوط الحمر. وقال هنية: نحذر من النتائج الخطرة لهذه الاعتداءات وندعو للتحرك فورا وبذل المساعي لتحشيد البلدان الإسلامية ومنع الاحتلال من مواصلة جرائمه. حذر خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري كيان الاحتلال من المساس بحرمة المسجد المبارك، محملا إياه مسؤولية أي توتر يحصل بالقدس وضواحيها. واستنكر الشيخ عكرمة صبري الموقف الدولي من الأحداث في القدس وعدم وجود ضغوطات حقيقية لردع الاحتلال، وتابع بالقول: لم نسمع أي شيء سوى الإدانات. وأكد أن الرد على اعتداءات الاحتلال بحق الأقصى سيكون عند شباب مدينة القدس كما فعلوا في الأيام الماضية، محذرا من أن الاحتلال يريد إفراغ المسجد للسماع باقتحامات اليهود المتطرفين في 28 من رمضان. أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مستوطنين يستعدون لاقتحام جماعي كبير للمسجد الأقصى يوم غد الاثنين بقيادة كبار الحاخامات ورؤساء المدارس الدينية اليهودية. وذكرت المصادر أن المئات من المستوطنين يوقعون عريضة ضد أي قرار قد يصدر لإلغاء الاقتحام. واندلعت مواجهات بين آلاف الفلسطينيين وقوات الاحتلال يوم أمس في منطقة باب العمود في مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم. كشفت مصادر إعلام إسرائيلية عن اندلاع حريق ضخم ظهر اليوم بالقرب من إحدى مصانع صناعات الأسلحة الإسرائيلية في رافائيل شمال غربي مدينة حيفا. وقال شهود عيان في المنطقة أن ألسنة اللهب شهدت من على بعد مئات الأمتار من موقع الحريق، وأن الدخان الأسود قد انتشر من المنطقة. وقالت هذه المصادر أن عددا كبيرا من عربات الإطفاء برفقة آليات عسكرية كانت موجودة في المنطقة وكانت تحاول إخماد النيران، ولم يعلق المسؤولون الصهاينة بعد على سبب اندلاع الحريق في المنطقة التي تتواجد فيها صناعة الحرب الصهيونية. قال مرجع الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم إن البلاد لن تشهد أي جدية القيام بإصلاحات من دون دستور عادل تقره مؤسسة تشريعية ناتجة عن انتخابات حرة. وأشار سماحته في بيان إلى معاناة السجناء السياسيين في معتقلات النظام الخليفي، مجددا مطالبته بإطلاق سراحهم. وحول الحراك الشعبي في البحرين المطالبة بإفراج عن سجناء الرأي، تابعوا هذا التقرير.
معركة كسر القيود مستمرة في البحرين بين أهالي سجناء الرأي والنظام عقب إصابة عشرات المعتقلين بفيروس كورونا، وما زاد من حدة المواجهة. نداء السجين السياسي سيد محمد الساري للمنظمات الحقوقية وأصحاب الضمائر الحية في العالم لإنقاذ المعتقلين في السجون. وفي تسجيل صوتي من سجنه أكد الساري إصابة 25 معتقلا بفيروس كورونا في سجن جو المركزية.
على المعتقل السيد محمد السيد عقيل وناشد أصحاب الضمائر وحقوق الإنسان، لا أدري كيف أصف لكم حالنا في سجن جو، ونحن طبعا ليس في أيادي أمينة وبلا ضمير. والدليل الأكبر بأن وباء كورونا دخل إلينا السجن، وهذا المرض يأكل في كل المساجين واحدا تلو الآخر. هناك أكثر من 25 إصابة، وأحدهم استاءت حالته ونقل للمستشفى وحالته محرجة.
نداء السجين السياسي زاد من لهيبة التظاهرات الشعبية الغاضبة في بلدات كرزكان وجزيرة سترة والبلاد القديمة ومناطق أخرى للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. أما بلدات دمستان ودراز ونويدرات وبن جمرة فقد شهدت وقفات احتجاجية تنديدا بحملة القمع والمداهمات والاعتقالات التي تنفذها قوات النظام للحد من الحراك الشعبية. وأكد المشاركون الاستمرار بحراكهم السلمي من أجل الإفراج عن أبنائهم المعتقلين. عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم اعتبر أن السجناء الأحرار في البحرين في ضيق شديد، ودعا الشعب إلى عدم تجاهل حرية السجناء المرتبطة بحريتهم، لأنهم أعطوا كل ما لديهم من أجل حرية الشعب وحقوقه وكرامته.
ختام النشر العناوين الرئيسية. نواب مجلس الشورى الإسلامي يؤكدون على صيانة مصالح إيران في محادثات فيينا. والآيتي يقول إن القضية الفلسطينية من قضايا ذات الأولوية في سياسة إيران الخارجية. وخطيب الأقصى يحذر كيان الاحتلال من المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك. في أمان الله.
إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه وليخرج من مظالم الناس، وإن الله لا يرفع دعاء عبد وفي بطنه حرام أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. الإمام الخامنئي والبشارة بالنصر بانتصار القدس الشريف محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768 22013848 و22013762. كما أن مفتاح البلد والعاصمة 00982 هذا بالإضافة إلى رقم الواتساب الذي بإمكانكم من خلاله المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم 00989387840. ضيفنا في هذا اللقاء دكتور مناف الموسوي الكاتب والمحلل السياسي، سيكون معنا من العاصمة العراقية عبر الهاتف. في خطابه التاريخي بمناسبة يوم القدس العالمي أكد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي أن قضية فلسطين هي على رأس أولويات الأمة ولا تزال كذلك رغم كل محاولات الإقصاء، وأشار إلى التآمر الغربي لزرع هذا الكيان والتبرير المضحك المبكي لقيامه، وقال سماحته إن إسرائيل ليست دولة بل هي معسكر إرهابي أقيم ضد الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، مشددا على أن موازين القوى لم تعد كما كانت في السابق لصالح الكيان الصهيوني بل تغيرت لصالح العالم الإسلامي من حيث النمو المتزايد لقوى المقاومة وتصاعد الوعي وغيرها من المؤشرات الأخرى. ووصف كفاح الشعب الفلسطيني بأنه كفاح ضد الظلم ونضال ضد الإرهاب، ودعا سماحته إلى الالتزام باستراتيجية التلاحم والتكامل بالالتفاف حول الوحدة وعدم الوثوق بالأعداء من الأمريكان والصهاينة والجهاد الداخلي، كما دعا العالم الإسلامي إلى دعم المجاهدين وعدم الحقوق ودعم الحقوق الفلسطينية والاعتماد على الذات والمقاومة. وأكد الإمام الخامنئي أن الأمل بالنصر اقترب أكثر من أي وقت مضى فيما تبدلت المعادلة بحيث لا يمكن أن يذوق جيش الاحتلال طعم الانتصار. وأوضح سماحته أنه لا توجد في الجرائم البشرية جريمة تضاهي حجم اغتصاب فلسطين وتشريد أهلها، وأن الغرب الرأسمالي هو المسؤول عن هذه الجريمة. مما مضى فإن من المهم القول إن إحدى النتائج الجوهرية لتخليد ذكرى يوم القدس هو صعود المقاومة كأثر حاسم في عملية الصراع الإسلامي الصهيوني طيلة أكثر من 72 عاما شهدت فيها القضية الفلسطينية الكثير من التحولات والمنعطفات، ولكن مسيرة الجهاد والمقاومة بقيت هي الصوت الأعلى في خضم التحديات والألاعيب الاستكبارية. في مقابل ذلك أظهرت مسيرة التسوية مع الاحتلال الغاصب فشلا باهظ الثمن ألحق بالشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية خسائر جسيمة مادية ومعنوية، وهو ما يستدعي أخذ العبرة والتجربة من الانخراط في دهاليز المفاوضات العقيمة التي قامت أمريكا وأوروبا برعايتها خلال الحقبة الماضية، والتي كان من نتائجها صفقة القرن المشؤومة التي أباحت كل شيء للعدو الصهيوني الغاصب وزعمائه القتلة. في هذا المجال أوضح سماحة قائد الثورة الإسلامية أنه لا يمكن الثقة بالأعداء، لقد قوضت مسيرة المقاومة النضال وبدرجة كبيرة جدا ما قيل عن التفوق الصهيوني في المنطقة، وقد تعرض الكيان الصهيوني لضربات قاسمة وهزيمة كبرى مذلة في حرب تموز 2006 وغزة جعلته يعيش انكماشا متزايدا لتسقط أسطورة الجيش الذي لا يقهر. وأشاد سماحة قائد الثورة بدور المقاومة وتنامي نفوذها، مؤكدا أن المقاومة أربكت الكيان الصهيوني إرباكا شديدا حتى أصبحت العوائق أمامه أصعب فأصعب، مشيرا إلى أن تطورات الأوضاع في ساحة الصراع أظهرت بأن جبهة المقاومة تزداد قوة وأن جبهة الاستكبار آخذة بالضعف. إن سماحة الإمام الخامنئي دام ظله يطالب الأمة الإسلامية كافة بأن تعيش التعبئة العامة لمواكبة الجهاد المقدس الذي تمارسه المقاومة في أكثر من جبهة، محذرا الأمة في الوقت نفسه من الاعتماد على القوى الغربية لأنها تعادي الشعوب الإسلامية وهي مسؤولة عن الكوارث والمجازر التي طاولت أبناءها في فلسطين ولبنان ودول عربية أخرى، مؤكدا سماحته على دماء الشهداء أن دماء الشهداء هي من روت شجرة العزة والكرامة.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22 01 38 48 و 22 01 37 68 وأيضا 22 01 37 62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0 98 21.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، الإمام الخامنئي والبشارة بانتصار القدس الشريف، محور حديثنا في هذا اللقاء من إيران اليوم. وأذكر بأن ضيفنا الأستاذ مناف الموسوي، الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. نعم، وطبعا نرحب أيضا بالأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي. سيد العيدان، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، أهلا وسهلا بكم، وطاعة مقبولة إن شاء الله.
حياكم الله. سيد العيدان، كيف تقيمون إحياء يوم القدس العالمي هذا العام؟ بماذا تميز عن باقي الأعوام الماضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تم إحياء فعاليات يوم القدس العالمي الذي وافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في عدد من دول العالم في أجواء مختلفة كما تعلمون عن الأعوام السابقة بسبب ما فرضته جائحة كورونا من إجراءات استثنائية على العالم، كما أن أحياء هذه المناسبة هذا العام يعني تزامن والقدس تشهد انتفاضة واسعة منددة بالاحتلال الصهيوني الجاثم على صدر الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي والمقدسات الفلسطينية. في إيران كما تعلمون هناك كانت مسيرات سيارة عبر المركبات والدراجات النارية، حيث نزل المشاركون إلى الشوارع بمبادرة منهم رغم الحظر المفروض على التجمعات بسبب الجائحة، رفعوا الأعلام الفلسطينية الإيرانية، أحرقوا العلمين الصهيوني الأمريكي في ميدان فلسطين الشهير وسط العاصمة طهران، كما رددوا هتافات الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، كما انتشرت صور لأطفال إيرانيين في المواقع التواصل الاجتماعي شاركوا في إحياء هذه المناسبة تضامنا مع الأطفال في فلسطين المحتلة وتضامنا مع أطفال غزة ومع أطفال القدس، وحملوا الأعلام الفلسطينية. وتحت عنوان القدس أقرب انطلقت في العديد من دول العالم مسيرات كما هو الحال في دمشق وكما هو الحال في بغداد وفي اليمن وفي البحرين وفي العديد من دول العالم، وكلها تركز على قضية التحرير فلسطين وعلى قضية المشاركة في يوم القدس العالمي وعلى قضية مواجهة اليهود والصهاينة وعلى قضية دعم جهاد الشعب الفلسطيني خصوصا في محنته الراهنة. يعني كما تعلمون هذا اليوم هو يوم فارق بين الحق والباطل، ويوم تعبية الأمة من أجل تحرير فلسطين ومن أجل دعم جهاد الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه، بعد أن يعني طبعت بعض الدول العربية الرسمية مع الكيان الصهيوني. حقيقة المميز في هذه التظاهرات وهذه المسيرات وهذه المواقف هو رفض يعني عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض كل الإجراءات الصهيونية، وبالتالي فنحن أمام تطورات جديدة يمكن أن تؤدي إلى يعني الكثير من الفعاليات والكثير من المستجدات التي يعني تضع الأمة الإسلامية أمام مسؤولياتها.
نعم.
واتجاه قضية القدس التي هي قضية العالم بأجمعه.
نعم. طيب، الإمام الخامنئي في خطاباته يؤكد على حتمية زوال هذا الكيان اللقيط، هل ثمت مؤشرات أو معطيات معينة بهذا الخصوص، وما دلالات هذا التأكيد من سماحته؟
طبعا حديث الإمام الخامنئي عن القدس وفلسطين ومستقبلها ليس حديث أماني وأحلام أو تمنيات، بل إنه حديث مرجع وقائد للأمة الإسلامية، وحديث نابع عن يقين واعتقاد راسخ أن الإمام القائد السيد علي الخامنئي يرى بنور الله تعالى ويستشرف المستقبل بثقة مطلقة. هذا الإيمان وهذه الثقة المطلقة بالله تعالى تنعكس في مواقفه وهو يتحدث عن المستقبل. كل المعطيات المادية والقدرات العسكرية والاجتماعية وظروف المنطقة الراهنة حاضرة في وجدان وضمير إمام الأمة، لهذا فهو يتحدث بلغة هي أقرب إلى المباشرية.
نعم.
والاستشفافية عما يحدث، وليس بلغة الاحتمالات والاستنتاجات. نعم، البعد الغيبي والوعد الإلهي حاضر في كلام الإمام الخامنئي وهو يراه رأي العين. هذه الأبعاد الغيبية المادية التاريخية القريبة والبعيدة وتطورات الأحداث والحقائق على الأرض كلها مستحضرة في كلامه، وهو يتحدث عن القدس ويومها بلغة التبليغ لا بلغة الأماني والتشجيع.
نعم.
فالإمام القائد عندما يتوعد الكيان الصهيوني بأنه إلى زوال وأنه لن يبقى بعد عقدين ونصف، إنما يتوعد من خلال استحضار ما تحقق من أمارات الوعد الإلهي، ويشير الإمام الخامنئي بهذا الصدد إلى أن تصاعد قدرات جبهة المقاومة وتزايد إمكانياتها الدفاعية والعسكرية وانتشار الوعي الذاتي لدى الشباب واتساع دائرة المقاومة في جميع أرجاء الأرض الفلسطينية وخارجها والهبة الأخيرة للشباب الفلسطيني دفاعا عن المسجد الأقصى، كلها تبشر بغد مشرق كريم. ولا شك أن هذه الأبعاد وهذه الحقائق هي التي تكون نبراسا من أجل الغد المنتظر بإذن الله تعالى.
أحسنتم. نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، الإمام الخامنئي والبشارة بانتصار القدس الشريف محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، سيكون معنا بعد قليل الدكتور مناف الموسوي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد، لكن قبل ذلك نستمع إلى مساهمة من الأخ غالب من إيران من الجمهورية الإسلامية العاصمة طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أكد سماحة الإمام الخامنئي في يوم القدس العالمي وآخر جمعة من شهر رمضان المبارك أن فلسطين الحبيبة من البحر إلى النهر هي لأبناء الشعب الفلسطيني بأجمعهم مهما كانت دياناتهم وانتماءاتهم، وستعود إليهم لا محالة، كما كشف سماحته عن هذه البشارة الحقيقية، وهي أن الكيان الصهيوني اللقيط ينحدر في طريقه إلى الهاوية والإضمحلال، ولن ينفعه التشبث بدعم الغرب له سواء أكانت دول أوروبا أو أمريكا، وما يقوم به من محاولات جر بعض الأنظمة التعيسة الحظ والحقيرة إلى عمليات التطبيع معه إنما هو عرض لواقع عجزه وانهياره. إن تحرير المسجد الأقصى وبيت المقدس هو وعد محتوم على أيدي المؤمنين وسيتحقق بلا ريب، وهذا ما بشر به أهل بيت رسول الله صلى الله عليهم أجمعين، حتى أن النبي عيسى عليه السلام ينزل ويصلي خلف ابن رسول الله الإمام الحجة المنتظر في بيت المقدس، وحين ذاك لن يبقى صهيونيا مستهتر بحريات المظلومين على وجه الأرض مطلقا إن شاء الله. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وشكرا لكم. غالب من طهران.
مهارات للنجاح.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في لقائنا هذا إيران اليوم، نرحب بالأستاذ الدكتور مناف الموسوي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. دكتور مناف، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وبياكم ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم وعلى جميع مستمعيكم.
حياكم الله، عليكم السلام ورحمة الله. دكتور مناف، كيف تقيمون إحياء يوم القدس هذا العام؟ وتحدث الإمام الخامنئي في هذا اليوم عن مؤامرة الغرب واغتصاب فلسطين والدور الأمريكي والأوروبي فيها، كيف تابعتم؟
أنا بالتأكيد مواقف الإمام الخامنئي مواقف معروفة، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، باعتبار أن القضية الفلسطينية تحمل بعدين رئيسيين. البعد الأول أنها قضية إسلامية تخص كل المسلمين المتواجدين في الكرة الأرضية، ثانياً أنها قضية إنسانية، يعني بمعنى اليوم من يتحدث عن حقوق الإنسان وعن الحريات وعن الديمقراطية وعن وإلى آخره من القضايا التي تدعي الغرب بأنها تتبنى هذه القضايا، لكن في الحقيقة الممارسات والتأييد و... ألو؟
نعم نسمعك دكتور.
نعم، لكن في النتيجة نلاحظ أن الممارسات والأسلوب والتأييد التي تقوم به الدول الأوروبية والدول الإدارة الأمريكية، خصوصا فيما يتعلق ب يعني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فيما يتعلق بعملية الضغط على الدول العربية ما يطلق عليه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وإلى آخره من القضايا، وهنالك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس من قبل الكيان الصهيوني والتي يتم تغاض النظر عنها. بالتالي أنا أعتقد اليوم استذكار قضية القدس من قبل الإمام الخميني هي إشارة واضحة إلى أن هذه القضية هي قضية أساسية ورئيسية لنا كمسلمين ولجمهورية الإسلامية بشكل عام، وبالتالي يعني لن تخف الجمهورية أزاء هذه الانتهاكات، وسوف تبقى تطالب إلى أن يتم تحرير القدس وإعادتها إلى أهلها.
طيب، فيما يتعلق ب يعني أهم التوجيهات التي وجهها للشعب الفلسطيني وقياداته السياسية للالتزام بها، ما أهم هذه التوجيهات وكيف يمكن قراءتها خاصة في ظل الظروف التي تعيشها الساحة الفلسطينية والتصعيد الذي نشهده من قبل العدو المحتل؟
أنا بالتأكيد يعني أكد سماحة الإمام الخامنئي على أهمية توحيد الصفوف وتوحيد الموقف الفلسطيني ومواجهة الاعتداء الصهيوني وإبقاء المقاومة حل أساسي ورئيسي لعملية تحديد القدس، بالإضافة إلى بقية القضايا التي طرحها سماحة السيد.
نعم. طيب فيما يتعلق بصفقة القرن والتطبيع مع العدو الصهيوني، يعني كيف وجه سماحته النداء والرسالة إلى ربما المتبنين لهذا المشروع خاصة من الدول التي انضمت ربما حديثا بشكل علني، ربما كانت سابقا بشكل مخفي لكن بشكل علني إلى قطار التطبيع؟
ألو.
نعم نعم دكتور.
الصوت كان متقطع يعني لم أسمع السؤال بشكل واضح.
نعم يعني سماحته تحدث عن صفقة القرن والتطبيع مع العدو الصهيوني، كيف وجه رسالته برأيكم إلى الدول المطبعة والدول التي تتبنى المشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة؟
يعني هو الرسالة واضحة، الرسالة أصلت من عنوانها يعني عملية التأكيد على أهمية يوم القدس، هذا اليوم الذي دعا إليه الإمام الخميني وبقي لحتى هذه اللحظة، هي إشارة واضحة إلى الذين اليوم يريدون يعني يريدون التطبيع ويدعون إلى عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، بأن يعني هذا الكيان هو كيان غادر يعني ذكر في القرآن الكريم، وبالتالي يعني لن تجدي عملية التطبيع باعتقادي، إلى ما يحاول البعض أن ينوه عنا بعملية السلام في الشرق الأوسط، بقدر ما أنه قد يعطي شرعية لهذا النظام الغاصب، هذا النظام المحتال، وبالتالي تمسك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمسك الإمام الخامنئي بالتظاهر بهذا اليوم وأحياء هذا اليوم والتركيز على هذا اليوم، أعتقد هي رسالة واضحة ومرعبة بالنسبة إلى الكيان الصهيوني وإلى حلفائهم الذين يريدون أن يجرون المنطقة إلى عملية التطبيع، وتؤكد مسألة مهمة وأساسية بأن القضية الفلسطينية لن تنتهي وأن الكيان الصهيوني لن ينعم يعني لن ينعم بالرخاء وبالأمان ولن ينعم بالاستقرار ما دام يحتل وما دام يمارس الضغوطات ويمارس الأعمال غير ويمارس الأعمال الغير إنسانية والمناهضة لحقوق الإنسان تجاه الفلسطينية وتجاه الشعب الفلسطيني.
نعم شكرا جزيلا لك دكتور مناف الموسى، والكاتب والمحلل السياسي من بغداد. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وحللتم علينا أهلا بين رحاب فضاءاتنا الأدبية، حيث سنواصل في فضائنا لهذا الأسبوع التجوال بين ملامح الأدب الإسلامي وأفاقه وتأثيراته على أرض الواقع من خلال اطلاعه بمهمته الرسالية المتمثلة في توجيه الحياة وفق الرؤى والأطروحات الإسلامية. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، تعد الساحة الإعلامية اليوم بما تملكه من إمكانيات وقدرات هائلة وجبارة من أهم وأخطر العوامل المؤثرة والفاعلة في توجيه الشعوب وتبصير الناس بما في المجتمع من قضايا وموضوعات كبيرة وصغيرة. فما من بيت إلا وفيه العديد من وسائل الإعلام والتواصل المختلفة والمتنوعة، حتى غدت تلك الوسائل والأدوات الإعلامية متاحة في أيدي الجميع، وتكمن خطورة تلك الوسائل والأدوات العلمية في تأثيرها الكبير والخطير في عقول الأفراد والجماعات وأخلاقها، وعدم المقدرة على التحكم فيها وفيما تبثه وتنقله من معلومات وأخبار بين جموع المجتمع وأفراده. والحديث عن خاصية الترابط بين الخطاب الأدبي والخطاب الإعلامي أمر طبيعي وضروري، ذلك لأن الخطاب الأدبي يطور الخطاب الإعلامي واللغوي ويسمو بكل أنواع الخطاب وكل أنواع المخاطبين، لأنه فن جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن تقوله وما لا تعرف اللغة العادية نقله. كما أن الخطاب الإعلامي، ومهما كانت الظروف المحيطة به وتطورات الأحداث والمستجدات التي يرتبط بها مستخدمه، فإنه يجب عليه أن يقنن ويهذب إعلامه من خلال خطابه أيا كانت رموزه ووسائطه، ولا سيما اللغوية، إذ إن اللغة تعد كذلك وسيلة وطريقة للسلوك وذات موقع اجتماعي وتاريخي، ولها علاقة جدلية مع النواحي الاجتماعية الأخرى. مستمعينا الأفاضل، من خلال نظرة خاطفة إلى الوراء قليلاً نجد أننا كنا نلمس ونجد حضوراً كبيراً ومؤثراً للأدب الإسلامي في ساحات الإعلام وقنواته المختلفة، وذلك من خلال الأعمال والتجارب الإبداعية الراقية والفن الهادف السامي البعيد عن الإسفاف والتدني، وكذلك عبر الندوات والمنتديات الثقافية والأدبية الثرية التي كانت تمتع الجمهور وتثري وجدانهم وتسمو بمشاعرهم وأذواقهم من خلال ما تقدمه من أدب هادف وإبداع راق وأصيل. ولا يقتصر دور الأدب الإسلامي على تلك الأعمال والكتابات التي تلقى وتناقش في المنتديات والساحات الأدبية، وإنما يتسع دور الأدب الإسلامي وساحته ليشمل حركة الحياة والناس كافة، ليتمكن بعد ذلك من القيام بدوره المنشود في إصلاح المجتمع والحياة. من هنا أيها الإخوة والأخوات تأتي أهمية نقل النص الأدبي الإسلامي من الصحف والكتب والمجلات ليصبح كائنا فنيا فاعلا يؤثر في الحياة ويتفاعل مع أحداثها، وذلك بواسطة إيجاد حالة من الاتصال الفعلي المباشر بين النص الإسلامي والجمهور من خلال قنوات الإعلام المختلفة ووسائله التي تجسد تلك الأعمال والإبداعات الإسلامية بصورة صحيحة وتحولها إلى أعمال درامية وإعلامية هادفة ونافعة. ومن الأعمال الدالة على ذلك الروايات والكتابات الإسلامية التي جسدت وصورت حركة الإسلام وتاريخه الحافل بالمجد والعظمة وكفاح المسلمين عبر العصور، وأدت دورا كبيرا في تبصير الأجيال المعاصرة بدينهم وتاريخهم الإسلامي الأصيل. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حول طبيعة العلاقة الوطيدة والأصيلة بين الأدب الإسلامي كأحد فنون القول وأساليب البيان، وبين قضية تجديد الخطاب الديني. إليكم الحوار التالي.
تحيانا القلبية لكم أحبتي المستمعين ولضيفي الدكتور جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وآدابها، والأستاذ الجامعي من طهران. الدكتور، هناك علاقة وطيدة وأصيلة بين الأدب الإسلامي وبين قضية تجديد الخطاب الديني التي تعد أهم قضايا الإسلام في العصر الحديث. طيب، ما هي طبيعة هذه العلاقة باعتبار الأدب الإسلامي كأحد فنون القول وأساليب البيان؟
نعم، أهلا وسهلا بك ولجميع المستمعين الأفاضل. نعم، كما تفضلت، إن تجديد الخطاب الديني بشكل عام يعني العودة إلى المصادر الرئيسية للدين الحنيف، وهي في الحقيقة وفي الدرجة الأولى القرآن الكريم كأهم مصادر الإسلام، ثم سيرة النبي وأحاديث الموصوفة بها. ويمكن أن نعتبر العودة إلى المضامين للأدب الملتزم المعرفي جزءا أساسيا من تجديد الخطاب الديني، بعيدا عن التأثر بالثقافات والآداب الأجنبية. لا ريب أن الأدب الإسلامي يعني الأدب المبني على تعاليم الدين الحنيف وما جاء تأثيرا عن الثقافة الدينية الإسلامية له مكانة راقية وعالية بين الآداب العربية، سواء بالعصر الحديث أو العصور المنصرمة. بشكل عام، فإن الديانة الإسلامية، عندما ندرس ونتطرق إلى تاريخ الأدب في العالم الإسلامي وفي الأدب العربي، نرى بأن الديانة الإسلامية السمحاء بعد بزوغها في شبه الجزيرة العربية أثرت تأثيرا بالغا وكبيرا على مسار الأدب. كان قبل الإسلام هناك أدب ما يسمى بالأدب الجاهلي، وهو معروف، ويعني كان من جماليات الأدب، كان في بعض الأحيان راقية ويعني كبيرة، وبما فيه المعلقات السبعة أو العشرة، لكن المضامين في معظم الحالات كانت رديئة وغير أخلاقية.
صحيح.
وبعيدة عن القيم والمبادئ الإنسانية. أما الإسلام بعد طلوع بدره ديانة المبنية على مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية السامية،
صحيح،
كما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إن الإسلام بهذه التعاليم الراقية السامية الكبيرة قام بتغيير جذري في مفاهيم ومضامين وفحوى الأدب بشكل عام والشعر بشكل خاص. ولهذا يمكن القول إن الأدب منذ طلوع بدر الإسلام إلى يومنا هذا كان ولا يزال متأثرا بتعاليم الدين الحنيف والخطاب الديني.
معذرة دكتور، الأدب الإسلامي أيضا تطرق إلى بعض الغزل، إلى التغني بالجمال وما إلى ذلك، ولكن ضمن حدود إسلامية وضمن معايير.
نعم صح. نعم، يعني كما تفضلت، إن الإسلام إلى جانب الجماليات والالتزام بالقضايا الأدبية ويعني جماليات الأدب في يعني في إطار العلوم البلاغية، المعاني والبيان والبديع، وكلها يعني تقدمت في العصر الإسلامي. يعني عندما مثلا ندرس كتب النحو، كتب الأدب، كتب البلاغة، كتب العروض وغيرها، من نرى بأن هناك تقدم كبير في العصر في العصور الإسلامية. هو قبل يعني النبي الأكرم في شبه الجزيرة العربية لم تكن هناك تقدم مثلا أو تقدمات كبيرة وواسعة في هذه المجالات التي ذكرتها. ويعني هناك علاقة وثيقة ومتعمقة بين الأدب الإسلامي وتجديد الخطاب الديني، وتجديد الخطاب الديني في الحقيقة يعني العودة إلى مفاهيم ومضامين الأدب الإسلامي.
جميل، لأنه كل شيء إذا لم يكن له أصل وجذر يكون زائل دكتور، ويكون في مهب الريح، ولكن إذا اعتمد على أسس قوية وأصيلة سوف يبقى ويؤدي مفعوله المراد منه.
نعم حقيقة حقيقة هذا كلام جميل وكلام صحيح. نعم كلها يعني لابد أن يرجع إلى أصله، والأدب الإسلامي طبعا له أصول ومبادئ وأطر كلية ومأخوذة من المصادر الرئيسية للدين الحنيف.
أحسنتم كثيرا الدكتور جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها، والأستاذ الجامعي من طهران، حفظكم الباري ورعا.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم لمتابعة برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أعزائنا الكرام، تتسع مجالات الأدب الإسلامي وموضوعاته لتشمل كافة مناحي الحياة بكل ما فيها من طبيعة وإنسان وقصص وعبر وقضايا وآلام وآمال وكل ما يرتبط بالإنسان في دينه ودنياه، فهو أدب عام يستوعب موضوعات الدين والدنيا معا. فبوسع الأديب أن يتناول كل ما يحدث له من تجارب أو ينضح به مجتمعه من قضايا وصراعات وأحداث وعلائق مختلفة في هذه الحياة المضطربة بكل ما فيها ومن فيها، في ظل تصور وتناول إسلامي واع وسليم. إن الأدب الإسلامي بمفهومه وأثره العام يعالج قضايا الدنيا والدين وما يعتري الإنسان فيهما من أمور وأحداث، فيصور همومه وتطلعاته، فيمجد ماضيه ويجسد واقعه ويستشرف مستقبله، ويصور أحداث عصره وقضايا مجتمعه، كل ذلك برؤية ونظرة إسلامية واعية وشاملة، حاملة في طياتها بشائر العلاج والشفاء لأمراض المجتمع وعلله المتراكمة. ويتناول الأدب الإسلامي كذلك كافة موضوعات الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته وتكاليفه للإنسان، فيبين ويقرب للإنسان المؤمن الواجبات التي فرضها عليه الخالق تعالى، ويقرب من أفهامهم ونفوسهم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين سلام الله عليهم. فيصور الأديب المسلم في هذا المجال الديني آثار العبادات والمعاملات والأخلاق والعقود وأثرها في بناء القيم والأخلاق الفاضلة، كما يصور المكارم والمحامد والمناقب. فمجال الأخلاق الفاضلة يتسع لها القرآن بما يحوي من قيم وعبادات ومعاملات وتشريعات ونظام دقيق وشامل للحياة والأحياء. ومن خلال الرؤية الدينية الشاملة أعزائنا الأفاضل للأدب الإسلامي، أصبح في مقدور الأديب المسلم أن يتناول كافة الموضوعات والقضايا التي ترتبط بدينه ومنهجه الإسلامي. فيدعو بأدبه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويسخر هذا المنبر لنشر قيم الإسلام ومبادئه للناس، فيدعو ويحث على التحلي بالقيم والأخلاق الإسلامية، ويوضح ويفسر الأوامر والنواهي الدينية، ويذكر بالأحداث والأيام الخالدة في تاريخ الإسلام، ويتناول الشخصيات والرموز الدينية التي تصلح لأن تكون قدوة للأجيال في كل زمان ومكان، ويضع كل ذلك أمام مشاعر الناس ووجدانهم في صورة أدبية واضحة وقريبة وبليغة. مستمعين الأحبة، ويعد مجال الدعوة والإرشاد الديني أهم وأبرز مجالات الخطاب الديني، وذلك لما يمتاز به هذا المجال من مواجهة أكبر عدد من الجمهور المتلقين للخطاب الديني، وتعتبر الدعوة إلى التحلي بالأخلاق والفضائل الإسلامية محور الإسلام وجوهره الأصيل، وهو ما أكده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولقد جند الأدباء الإسلاميون فنهم وإبداعهم الأدبي في الدعوة إلى الفضائل والتمسك بالأخلاق والقيم النبيلة، وحاربوا الرذائل واستهجنوها واستهجنوا أصحابها إيمانا منهم ورغبة في أن يسود الخير والحق والجمال في الحياة والكون، وخاض الأدب الإسلامي مجال الدعوة إلى الفضائل بقوة واقتدار، فصور المثل والفضائل الدينية في أبهى صورة وأبلغ بيان. وحينما يتناول الحديث في الخطاب الديني موضوعا ما مثل موضوع الأخلاق والفضائل في الإسلام، نجد صاحب الخطاب الديني يستعين في موضوعاته بالآيات القرآنية والروايات والأحاديث والآثار والحكم التي تحث وتدعو إلى مكارم الأخلاق وحميد الصفات، وهو أمر طبيعي وأصيل في هذا الخطاب. ولكن حينما يلقي على مسامع المتلقين نصا أدبيا إسلاميا أو بيتا من الشعر يرتبط بهذا الموضوع الديني محل الدعوة والتوجيه ويحث على التحلي والتمسك، فمما لا شك فيه أن هذا البيت الشعري أو النص الإسلامي سيحمل الكثير من الشحنات الشعورية والوجدانية، ما يجعل المستمعين والقراء في قمة التأثر والانفعال به وبمحتواه الأخلاقي. وهذا اللون من الشعور يندرج في إطار الأدب الإسلامي ويؤدي دورا فاعلا في تحريك مشاعر المتلقين وإيقاظ هممهم وتنشيط أذهانهم. وهكذا فقد تطور الخطاب الديني وتجدد ذاتيا منذ بداية الدعوة الإسلامية وحتى يومنا هذا، وقد تميز الأدب الإسلامي بظاهرة التجديد والتطوير الفكري والتبليغي التي تناسب الزمان والمكان دون تعارض مع النصوص والثوابت الدينية الأصيلة. فهو قدير بوعائه الفني العذب البليغ على حمل الخطاب الديني وتبليغه للناس في يسر ووضوح، وهو ذو أثر بالغ في نفوس المتلقين وإقبالهم على هذا الخطاب الديني وقبولهم له عن رضا واقتناع. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، خالص شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على كرم المتابعة، وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم فضاءات أدبية عند فضاء أدبي آخر. نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى.